بلندا شول الثالث أقدم لكم محاضرة كلاسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 16/12/1987 عن الكتاب المقدس.
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الاجتماع بتاع النهاردة هنخصصه من أجل الكتاب المقدس. احنا خدنا قبل كده عن الوسائط الروحية الصلاة والقراءة بوجه عام، ناخد المرة دي الكتاب المقدس، وبخاصة لأن جميع الكنائس في مصر بتحتفل دلوقتي بأسبوع الكتاب المقدس. وقد حضر معنا في هذا الاجتماع الدكتور عبد المسيح استفانوس مدير دار الكتاب المقدس والقس برسوم شحاتة، نحييهم في هذا اليوم ونشكر كل الجهود التي يقوم بها دار الكتاب المقدس في توزيع الكتاب على جميع الكنائس بكل محبة وبكل نشاط. وأنا في بحر الأسابيع اللي مضت كنت تقابلت مع الدكتور عبد المسيح استفانوس ومع الأخوة اللي جايين من أمريكا واللي مسؤولين عن طبع الكتاب، وقد وعدونا بأمرين يشكرون عليهما جدا. الأمر الأول أن ممكن يعملوا لنا طبعة للكتاب المقدس فيها الأسفار اللي مش موجودة في الطبعة البيروتية الحالية، اللي هي سفر الحكمة وسفر باروخ ويهودية الأخر والمكابيين الأول والثاني، ودي طبعا روح نبيلة ولطيفة. والنقطة الثانية ان قالوا لنا مستعدين ان احنا نطبع لكم طبعة للكتاب المقدس باللغة الإسبانية، بس ادونا النسخة اللي انتوا عايزينها واحنا نطبعها لكم، وبرضو دي روح طيبة نحييهم عليها ونشكرهم من قبلها. ولا انسى اطلاقا ان احنا قبل ما يكون لنا كنيسة في جاردن سيتي كان بيفتح لنا كنيسة للاسرات الجامعية باستمرار بكل محبة وفرحة. نتكلم عن الكتاب المقدس. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكتاب المقدس عبارة عن كنز موجود معنا، يا ليتنا نستطيع ان احنا نستفيد به. وداود النبي كان بيقول لربنا بهذا الشكل، بيقول فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، كأنها كنز، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. انا ساعات بتعجب ازاي داود النبي كان بيجد كل هذه البركة وكل هذه التأملات في الكتاب بينما ايامه ما كانتش توجد غير اسفار قليلة خالص، يدوب خمس اسفار موسى وسفر يشوع وسفر القضاة وسفر رعوس وشوية من صموئيل الاول، حتى يدوب غير كده ما كانش موجود. واحنا عندنا الوقت 73 سفر من الكتاب، يعني دول بركة كبيرة خالص. المهم ان احنا نستفيد من الكتاب. كما قلت لكم نمرة واحد اقتناء الكتاب، نمرة اثنين قراءة الكتاب بانتظام، نمرة ثلاثة فهم الكتاب، نمرة أربعة حفظ الكتاب أو حفظ آيات منه، نمرة خمسة الكتاب كمجال للتأملات الروحية، نمرة ستة الكتاب كمجال للتدريب الروحية وللحياة. السيد المسيح بيقول الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياة. يعني ايه هو روح وحياة؟ يعني تعرف روحانية الوصية ثم تحول الوصية الى حياة ليك. ماذا يفيدك ان حفظت الكتاب المقدس كله ولم تعمل به؟ ماذا يفيدك ان صرت عالما في الكتاب ولست عاملا بالكتاب؟ ايه اللي يفيدك؟ صدقوني ان الشياطين ايضا بتحفظ الكتاب، والشيطان جرب السيد المسيح بآيات وان كان بيحور المعنى بتاعها. يعني ولما رئيس الشياطين يحب يعمل دورة تدريبية لشياطين صغيرين عشان يحاربوا الناس القديسين، يحفظهم الكتاب ويسمعهم ويحاربوا بالآيات، ويحفظهم أيضا أقوال الآباء والتفاسير وكل. وعندكم كلام كتير من نوع ده في كتاب طلب الشياطين. انت تعرف روح الوصية لان الكتاب بيقول الحرف يقتل لكن الروح يحيي. وكثير من الناس تعبوا في حياتهم لانهم اخذوا ايات الكتاب بطريقة حرفية ولم يأخذوها بطريقة روحية. مثال ذلك برضو أوريجانوس اللي اخذ الوصية بطريقة حرفية مش بطريقة روحية، اخذ معلومات الكتاب مش الوصية، بطريقة حرفية مش بطريقة روحية. الكتاب يحتاج الى فهم، الكتاب يحتاج الى فهم. ولهذا داود النبي بيقول اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. يعني عايز ربنا يفتح عينيه عشان يشوف ايه المطلوب من الوصية، لان الوصية بدون فهم ممكن تضر. اللي يضر اقصد عدم الفهم. لعلكم تلاحظون يمكن انقسامات كثيرة بين المسيحيين حتى في العقيدة، والكتاب المقدس واحد وبيقراه الكل، لكن هذا يقرأه بفهم وذاك يقرأه بفهم آخر. فنحن نحتاج إلى فهم الكتاب، ونحتاج أيضا إلى الفهم الواحد للكتاب لكي نجتمع حول كلمة الله بفهم واحد. فانت اقرا الوصية وافهمها كويس، وحاول ان تعرف ما هو صوت الله اليك. ما هو صوت الله اليك؟ ربنا عايز يقول لك ايه من الكتاب. ولذلك يستحسن ان قراءة الكتاب تبدأ بالصلاة اولا وتنتهي بالصلاة، وممكن ان تصحب بالصلاة ايضا اثناء القراءة. يعني تصلي وتقول يا رب اديني كلمة لخلاص نفسي، اديني كلمة نفع ليا، اديني رسالة من عندك من خلال قراءة الكتاب، اعطيني الفهم السليم، اعطيني الافراز، اعطيني الحكمة الى اخره. وتقرأ الكتاب، واثناء الكتاب برضو تصلي اثناء القراية وتختم الكتاب بالصلاة. فالمسألة تحتاج لفهم، وتعرف الروح بتاعة الكلام وتحول الروح إلى حياة. ولذلك الكتاب هو مصدر للتدريب الروحية.
يعني تقرا وتاخد تدريب روحيه تستطيع ان تدرب نفسك على الفضائل وعلى الامور المقدسه اللي الكتاب يطالبك بيها. وممكن انك انت تتخير قرايه فصول معينه، تتخير قراءه فصول معينه تكون تناسب حالتك. لو كنت تعرف، ما تعرفش اقرا كتاب بالنظام، وكل ما تخلص اصحاح اكتب التاريخ تحت منه وحط ورقه وتكمل بعدين. وياريت انك انت تاخد لك مجال للحفظ باستمرار. افتكر مره قلت لو ان احنا كل يوم بنحفظ ايه كنا حفظنا في السنه 365 ايه على الاقل، يعني في العشر سنين اللي فاتوا كنا حفظنا 3650 ايه على الاقل لو كل يوم بنحفظ ايه. اظن دي مش حاجه صعبه. يا ريت نخش في التدريب ده، وانا مستعد امشي فيه معاكم، وكل يوم احفظ لي ايه او اكتر من ايه عشان نبقى كلنا ماشيين بروح واحده، ونقدر نعمل في الصيف ليكم مسابقه للايات. اعدكم اننا مخشش فيه ونشوف بتعملوا ايه اللي حافظين. وانا عايز اساعدكم في الموضوع ده ايضا بان اطلع لكم شويه كتب عن استخدام الايات. يعني مثلا في كل نواحي الحياه في ايات، زي ما قلت لكم مره انا مثلا قصادي دي كوبايه فيها ميه، اخد ايه عن الكاس وايه عن الميه، وده الصوت ايه عن الصوت، والساعه ايه عن الساعه، وكتاب ايه عن الكتاب، وورقه ايه عن الورقه، وجواب ايه عن الجواب، وقلم ايه عن القلم، وصليب ايه عن الصليب. وكل نواحي الحياه حتى في الاكل والشرب كل حاجه تاخد عليها ايه، وتخش في المسابقات الى جوار ايات على الاسماء المعينة، يعني على الحروف الابجدية مثلا. في حاجات كتيرة طرق موجودة تاخد فيها ايات عن كل حاجة وتبتدي تحفظ ايات. ولو خلينا بهذه المناسبة لينا برنامج روحي في كل محاضرة نديكوا شوية ايات زي دي، ياريت كل واحد وهو جاي المحاضرة يكون معاه نوتة وقلم ويتملى الايات دي ونحفظها سوا. معقول الكلام ده؟ طيب. اما حكاية العمل بالايات دي اسيبها لضمائركم ولاباء اعترافكم، دي بلاش اسألكم عليها. ونتعود ازاي نحفظ الكتاب، وازاي يبقى الكتاب بالنسبه لنا مجال للتدريب الروحيه. وفي طريقه ثانيه ان كل حاجه نجمع الايات اللي حواليها، يعني واحد مثلا بيقع في الغضب يجمع كل الايات بتاعه الغضب ويقراها ويحفظها ويرد بيها على فكر الغضب لما يجيله، او يشوف ايه اسباب الغضب اللي بيغضب بسببها، وكل سبب من دول يشوف له ايه ويحفظها ويرد بيها. واحد محارب بالكبرياء ياخد ايات عن الكبرياء، محارب بالمجد الباطل ياخد ايات عن المجد الباطل، يشوف ايه اسباب الكبرياء ويجيب ايات عن الاسباب، يعني آية عن الفضيلة أو الحرب الروحية وآية عن الأسباب، من كل سبب ياخد له آية أو جملة آيات. بالشكل ده زي ما قال القديس ماري أغريس، قال ان احنا نرد على الافكار بايات. كل ما نجيلك حرب تروح حاطط قصادها آية. تحارب بالغضب مثلا تقول لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله، أو تقول الآية كلها ليكن كل إنسان غضب لأن الغضب غضب الإنسان لا يصنع بر الله، أو لينزع منكم كل غضب وكل سخط وكل صياح إلى آخر، أو تقول لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجي. تبتدي تحفظ آيات في كل حاجة انت بتحارب بيها، وكل ما يجي لك فكر ترد عليه بالآية. ومن هنا تصلح الآيات انها تكون مادة للرد على الحروب الروحية. تنفع الكتاب مادة للتأمل، ومادة للرد على الحروب الروحية، ومادة ايضا للصلاة. كل ما الواحد يقرأ كتير في الكتاب يتمرن قلبه ويتدرب في طريقة الصلاة. عشان كده احنا لما بنصلي بالمزامير بنخاطب ربنا بكلام من الوحي الالهي يوافق مشيئته. وايضا المزامير بتعلم الانسان طريقة التخاطب مع الله. ازاي ازاي داود كان بيكلم ربنا، ايه اسلوب الكلام معاه، ايه نوع الطلبات اللي بيطلبها. المزامير مدرسة في الصلاة. وكثير من الكنائس حتى غير الأرثوذكسية تلاقوا التراتيل بتاعتهم متاخدة من المزامير، يعني تلاقي الترتيلة كلها عبارة عن مزمور. زي مثلا الترتيلة بتاعت الرب راعية فلا يعوزني شيء، ما هي مزمور. مزمور 22 أو 23 على حسب اختلاف الترقيم. في آيات كتير، في مزامير كتير بالشكل ده. احفظ أيضا مزامير كما تحفظ آيات، احفظ أيضا مزامير. لو عملت حسابك كل أسبوع تحفظ مزمور واحد تبقى بركة كبيرة خالص. وفي مزامير صغيرة، مزامير صغيرة ابتدي بيها. زي مزمور مثلا فبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب يبارككم الرب من سنة لسنة اسمعوا الأرض. مزمور صغير وخفيف وتقدر تحفظه. احفظ مزامير زي دي. مزمور زي يا رب لماذا خسر الذين يحزنوني، مزمور زي الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء. مزامير صغيرة. مزمور زي سبحوا الرب ايها الفتيان، مزمور زي ليتراءف الرب علينا ويباركنا، مزمور زي اللهم التفت الى معونتي. كل دي مزامير صغيرة وقصيرة وممكن حفظها بسرعة. ويريث ايضا ما دبنا هنخش في حكاية الكتاب المقدس ندرب انفسنا على حفظ المزامير. كل اسبوع مزمور واحد. ما تقولش ده احنا في نص السنة وعندنا امتحانات وعندنا شغل. اولا مش كلكم عندكم امتحانات، دي حاجة. ثاني حاجة، هل انت بتحافظ على كل دقيقة في اليوم ما بقاش غير المزمور هو اللي وقف في الزور مش قد يتدلع كل، يعني ما بتاخدش وقت قصاد الراديو ولا التلفزيون، ما بتاخدش وقت في مجلات في جرايد، ما بتاخدش وقت دردشة مع زملائك وضحك، ما بتاخدش وقت نكت الصعيد، ما بتاخدش يعني في وقت كتير بيروح. فخلي من ضمن وقتك حفظ المزامير. ما تزعلوش انا سالني برضه. خد جزء من وقتك في حفظ المزامير. مزمور تقول كل اسبوع اقول مزمور. لما تحفظ مزمور تقدر تردد المزمور وانت ماشي في الطريق وانت قاعد وسط الناس وتقدر تصلي بيه. فكل مزمور تحفظه لو صليت بيه تبص تلاقي ارتقيت في عمل الصلاة وارتقيت روحيا. وكل مزمور تحفظه تاخده مجال للتأمل وتسبح في تأملاته العميقة. ما كانش عندكم اعمل لكم كتب للتأملات المزامير، بس انتوا اشتغلوا ونشتغل معاكم. فيبقى نبتدي نحفظ كل يوم آية، ونبتدي نحفظ كل أسبوع مزمور، وممكن من الأسبوع الجاي برضو أقول لكم إيه المزمور اللي نحفظه، وإذا كنت أنت حافظه دور على غيره. مش تقول أشكر ربنا اللي جات لوحديها طبيعي. ابتدي احفظ الكتاب، ردد الآيات، خذ الآيات مجال للتأمل، تكلم ليها باستمرار وخليها لهجة. ليه بيقول وصاياك هي لهجي؟ يعني هي لهجي، يعني ايه؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا زي ما جت في المزمور الاول. يعني ايه قول ربنا ليشوع ان تلهج فيها النهار والليل؟ يعني ايه الكلام ده؟ تلحق في الشيء يعني تقعد تقوله باستمرار، تردده باستمرار، يعني مش تاخد ايه واحفظها وانتهت، لا تلهج بيها. فخدت مجال للهزيز، مجال للترداد، مجال للتلاوة، زي ما بيقول ناموسك هو تلاوتي، تقعد تاخدها باستمرار ترددها وانت رايح وانت جاي. شوفوا في وصية جميلة جدا موجودة في تسميع صحتك، بيقول ايه؟ ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واجعلها عصابة على عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. دي علاقتنا بالكتاب، مش قلنا آية وخلاص وراحت الحكاية. تلهج فيها النهار والليل، تدخل إلى أعماق الآية، تترك ويفتح لك الرب بابا للتأمل، وتسأل فيعطيك الرب من كنوز كلماته العميقة، ويعطيك حكمة في فهم الكلام. ده داود بيقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. يعني لولا ان انا بتلو في شريعتك باستمرار كنت ضعت، كنت ضعت. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. فانت تاخد كلام ربنا وتردده طول ما انت ماشي. الانسان اللي يمشي في الطريق يتأمل في آية ويتلو فيها ويرددها في عقله، ده هيحارب بأفكار شريرة ولا بنظر شريرة؟ مش ممكن. ده يستحي من الآية اللي في ذهنه، يستحي منه. مجرد الآيات تحفظه. عشان كده انا كنت باستمرار بقول احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، احفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل. خد الايات واحفظها واسلك بيه، واسلك بيه زي ما قال ربنا ليشوع ابن نون. كلام لطيف خالص لما نقراه تلاقوا ايه عمقه. شوفوا بيقول له ايه، بيقول له كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. يعني مش تاخد الكلام وتلهج فيه وتسكت، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. هذا الكلام فأشعياء إصحاح واحد، يشوع إصحاح واحد. فأنت تتحفظ للعمل بما فيه، تأخذ الكلام، الكلام ده يكون لك مرشدا ويكون لك هاديا في الطريق. عشان كده احنا بنقول مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، مصباح ونور. وعلشان كده الكنيسة في طقسها لما نيجي نقرا الانجيل شمسين، كل واحد يمسك شمعة كده وينور. ليه بيمسك شمعة وينور؟ لكي نتذكر ان كلام ربنا هو نور لينا يهدينا في الطريق. مصباح لرجلي كلامك وايه؟ ونور لسبيل. فاللي يحفظ ايات ربنا مش ممكن يخطئ، لان كل ما يجي الخطأ يقول اه الايه بتقول كذا، يلاقي الايه وقفت قصاده، يلاقي الايه وقفت قصاده، كل ما يتلوها ما ينتهاش. مش قصدي انكم تحفظوا ايات وبعدين تنسوها، لا، لما تحفظوها وترددوها مش هتنسوها. يقول له ناموسك هو لهجي، ناموسك هو تلاوتي، شريعتك هي درسي. اقروا المزمور الكبير، المزمور 119 او 118، تلاقوا فيه كلام كتير جدا عن محبة داود لكلام ربنا، وتبتدي تستخدمها. تكون ليك مادة تأمل، وتكون ليك مادة صلاة، وتكون ليك مادة تدريب، وتكون ليك مرشد وهادي في الطريق، ويتحول الكلام الى حياة. كل ما تنفذ آية تبقى امتى آية؟ ازاي؟ يعني واحد يقرأ طوبى للودعاء في انهم يرسون الارض، ما يعرفش الودعاء تطلع عليه تطلع ايه، ويسأل عليها ما يدلوش كلام مظبوط، لكن يبص ليك كده في وشك يقول اهو ده، اهو ده الودعاء. يرى انك انت تفسر الآية، تصبح انت تفسيرا للآية، او تصبح انت وسيلة ايضاح للآية، وبهذا الشكل تصبح الآية جزء من حياتك. جزء من حياتك يقراها الناس. عشان كده بولس الرسول قال ان كنت رسالة مقروءة من جميع الناس. انت عبارة عن انجيل حي، انجيل ماشي على الارض، الناس بيقروه، يبصوا فيه كده يلاقوا التصويبات التسعة اللي موجودة في اول مات خمسة موجودة كده جهزة. وهكذا الايات تخليك قدوة في حياتك. كانوا طلبوا مني ان انا اتكلم على الكتاب المقدس في المجتمع المعاصر، يعني في الحياة بتاعتنا. ما فيش حاجة الا وهي موجودة في الكتاب. واحد يقول لي طب في حاجات مش موجودة في الكتاب زي السجاير مثلا، زي المخدرات. اقول لك خد روح الكتاب. الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب بيقول عن اشياء كثيرة، كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء، لا يسيطر علي منها شيء. فما دام تسيطر عليك السجارة بقت خطية، يسيطر عليك مخدرات بقت خطية، تقول ده لسه ما وصلتش للسيطرة. اقول لك ما هتوصل. فانت احسن تبعد عن اول خطوة. كمان كل حاجة تضر صحتك تبعد عنها. الكتاب بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله. مجدوا الله ايه؟ في ارواحكم وفي اجسادكم. فاللي بيذكر او بيشرب خمر ما بيمجدش الله في روحه ولا في جسده، واللي بيشرب سجاير لا بيمجد الله في روحه ولا في جسده وبيسيطر عليه. يقول لك اشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق، فتاخد انت. الكتاب المقدس يعطي روحا اكثر مما يعطي نصوصا او قوانين، بيعطي روح معينة الواحد يمشي بيها. الكتاب المقدس، مرة واحد سألني عن الخمر وقال ايه رأي المسيحية في الخمر، قلت له المسيحية لا تحرم المادة لكن تحرم الاستخدام السيء للمادة. انا ما اقدرش احرم المادة واقول فيه كحول، طب ما فيه دواء فيه كحول وفيه عطور فيها كحول، فلو حرمت الكحول هتتحرم حاجات كتيرة في السكر. ثم الخل، هو الخل اسمه فنجس يعني خمر سلفاني، ما تبقى كده برضه. ففي حاجات كتيرة هتلاقي فيها كحول، فالكتاب لا يحرم المادة لكن يحرم الاستخدام السيء للمادة. ومن ضمن الاستخدام السيء انها تتلف صحتك، انها تتلف الكبد بتاعك، انها تتلف اجهزتك الداخلية، ان السجاير تتلف رئتيك، تجيب سبب امراض، تجيب لك ضغط، تجيب لك مشاكل كتيرة جدا، يعني اللي بيتكلموا على التدخين ومشاكله كتير خالص، بيضيع صحته. ومثلا يجي يقول لك طب الكتاب المقدس بيقول ايه على الراديو وبيقول ايه على التلفزيون، برضو الكتاب لا يحرم المادة لكن يحرم الاستخدام السيء للمادة. فما اقدرش اقول الراديو حرام ولا التلفزيون حرام، لكن اقول الاستخدام السيء بتاعه حرام. لما تستخدمه في انك تسمع اشياء لا تليق هذه حرام، لما تستخدمه في انك يضيع وقتك كله ويسيطر على وقتك بحيث ما عندكش وقت لقراية الكتاب زي التلفزيون، ما عندكش وقت للصلاة زي التلفزيون، ما عندكش وقت للتأملات زي التلفزيون، يبقى استخدام سيء. استخدام ايه؟ سيء. وساعات في حاجة تبتدي باستخدام هادي وتتحول الى استخدام سيء في السك، بتتطور هو الانسان. يعني تقول لي انا بفتح التلفزيون عشان اشوف ميكي ماوس، انت تلاقي ميكي ماوس في السكة بيتنطط قصاد. الاستخدام السيء، كل حاجة تستخدمها استخدام سيء ربنا ما يوافقش عليها، ما يوافقش عليها. زي مثلا واحد يقول الذرة دي الكتاب يقول فيها ايه، اقول برضو الله لا يحرم المادة لكن يحرم الاستخدام السيء للمادة. الذرة لو استخدمت لفائدة البشرية ممكن، اذا استخدمت لاهلاكها ممكن، يبقى على حسب الاستخدام هكذا نحكم بالخير او بالشر على كثير من الاختراعات. السينما حرام ولا حلال بيقول فيها ايه الكتاب، برضو لا نحرم المادة لكن نحرم الاستخدام السيء ليه. السينما لو اشرف عليها ناس روحيون ممكن تبقى بركة كبيرة جدا وبتجذب الاولاد وبتعرفهم الدين، وبالنسبة للريف وللقرى وليها فوائد لا تحصى. اذا كانت افلام دينية او افلام ثقافية او افلام صحية على حسب الاستخدام، لكن ما تضحكش على روحك. انت بتستخدم استخدام كويس ولا استخدام وحش؟ كمان بالنسبة للسينما، السينما ليست مجرد فيلم، السينما هي فيلم وهي تعود وهي بيئة وهي إغراءات. فيلم دي حاجة، الفيلم صح ولا غلط، وبعدين التعود في واحد يتعود يلاقي نفسه مش قادر عايز لازم يشوف فيلم. ان لقاش فيلم في الشاشة العريضة يشوفها في الشاشة الصغيرة في التلفزيون، عايز فيلم وبس. وبعدين يتعود، وبعدين السينما بيئة، يعني جايز تروح هناك ما تتعبش من الفيلم بقدر ما تتعب من البيئة الموجودة. وايضا اغراء، يعني تكون انت رايح فيلم اجتماعي محض وكل الناس بينجحوا فيه وما فيش اي حاجة غلط، وقبل ما ينتهي اديك فكرة عن الفيلم اللي جاي يشوقك لازم تروح حتى لو كان لخبطة في لخبطة، وهي اغراءات. فالانسان ما يضحكش على روحه، يشوف هل هو ماشي في استخدام سليم ولا لا. هكذا كل ما يتعلق بالعلم، العلم حرام ولا حلال؟ العلم يقول الكتاب انه من عند ربنا، كل معرفة من عند ربنا. السيد المسيح هو اقنوم المعرفة ومخبأ فيه كل كنوز العلم والمعرفة، ولكن في معارف تضر وفي معارف تنفع. في معارف بيقول عنها الكتاب الذي يزداد علما يزداد غما. مش ما تذكرش الطبيعة والكيمياء وتقول الذي يزداد علما يزداد غما. لا، يعني نوع المعارف الضارة، الضارة اللي لما تقراها تشوش افكارك، تتعب مشاعرك، تضيعك. اهو ده اللي يزداد علما يزداد غما. فمش كل معرفة سليمة. العلم اذا كان في نطاق روحي ممكن يؤدي خدمة عظيمة جدا ويبقى علم من الله، لان ربنا هو الذي اعطى الذكاء وهو الذي اعطى المعرفة وهو الذي اعطى الذهن والعقل والفكر والمخ وكله. لكن الاستخدام برضو المخ، الذكاء على حسب استخدامه. الذكاء ممكن يبقى بركة وممكن يبقى نقمة على حسب استخدام الذكاء، استخدمته في الخير ولا استخدمته في الشر. الجمال ممكن يكون بركة وممكن يكون نقمة، ممكن يكون سبب فرح وسلام داخلي، وممكن ايضا يكون سبب خطية، وممكن يكون سبب كبرياء. القوة ممكن تبقى خير وممكن تبقى شر. في اشياء على حسب استخدامها تكون خيرا او شرا. القوة، هل القوة خير؟ اذا استخدمت في الخير. إذا استخدمت في الشر ممكن تتحول من قوة إلى عنف، إلى إرهاب، إلى اعتداء، إلى حرب، إلى غرور، إلى أي حاجة. ولهذا يحتاج الإنسان دائما إلى إفراز، يحتاج إلى حكمة وحسن التصرف لكي يستخدم كل شيء لمجد الله. إذا ربنا اداله موهبة يستخدمها لمجد الله، اداله موهبة موسيقى يستخدمها ربنا، اداله موهبة شعر يستخدمها ربنا، اداله موهبة قصص وروايات يستخدمها ربنا، اداله موهبة رسم أو تصوير يستخدمها ربنا. كل المواهب تصلح، كل المواهب تصلح على حسب نوعية استخدامها، ممكن تصير خيرا او تصير شرا. والكتاب يدعونا الى الحكمة في استخدام كل موهبة وفي وضع كل مواهبنا في يد الله ومن اجل ملكوت الله ومن اجل البناء. طب اخي توفل كان في منتهى الذكاء وكان عنده حكمة، استخدمها مرة في الشر كان هيضيع داود النبي. لولا ربنا استجاب لداود ورجالته لما صرخوا قالوا يا رب
نجينا من اخي توفل ومن تدابيره ومن مؤامراته. ذكاء، لكن بيستخدم في الشر. فانت حاول انك تستخدم كل شيء في الخير. صدقوني حتى ايات الكتاب ممكن بفهم خاطئ تستخدم في الشر. هو يعني اصحاب البدع والهرطقات ما كانوش بيتكلموا بايات؟ ده أريوس كان يمسك الآية بتاع أبي أعظم منه ويغني بها ويلخبط بها عقول الناس. مش الغلطة في الآية، ده كل الكلام من ربنا تكلم به أناس الله القديسون مسوخين من الروح القدس. لكن الغلطة هي سوء فهم الآية وسوء قيادة الغير نتيجة لكده. لذلك أحب في الفضائل التي تسلكون فيها وفي العقائد التي تعتنقونها إنكم لا تعتمدوا على آية واحدة. عايز فضيلة جمع كل الآيات اللي عليها وشوفها ماشية إزاي. عايز عقيدة جمع كل الآيات اللي عليها وشوفها ماشية إزاي. في إنسان يقول لك الكتاب بيدعو للتواضع ويفهم التواضع غلط انه يمشي جنب الحيطة وما يعملش زيته، او يفهم التواضع انه يبقى منطشة كل واحد يديله قلمين ويحول له خدين تانيين وبعدين يقول تعبت من التواضع وشوفوا لي فضيلة تانية. هو مش تعب من التواضع، هو تعب من الاستخدام السيء او الفهم الخاطئ للتواضع. لذلك كل فضيلة ينبغي ان تكون مرتبطة بالحكمة. كل فضيلة تكون مرتبطة بالحكمة، حتى البساطة تكون مرتبطة بالحكمة. ونحن نؤمن بان الانسان البسيط يكون حكيما في بساطته وبسيطا في حكمته. والكتاب بيقول كونوا بسطاء وحكماء، يعني ما فيش تناقض بين الاثنين، انما فيه تنسيق. كمان في الكتاب تعرف متى تستخدم الآية، متى تستخدم اللين ومتى تستخدم الحزم، متى تكون إيلية ومتى تكون أرمية، متى توبخ ومتى تعزي، متى تتكلم ومتى تصمت. تقول لي الكتاب بيقول الصمت فضيلة ولا الكلام فضيلة؟ أقول لك حين يحصل الكلام واصمت حين يحسن الصمت. واحد يمسك آية ويتلف حياته وحياة البيت كله، ياخد له آية من سفر الجامعة بكآبة الوجه يصلح القلب ويعيش كئيب ويملى البيت كآبة ونكد ويقول لك كآبة الوجه يصلح القلب. الآية اللي ضيعته، مش الآية اللي ضيعته، اللي ضيعه الفهم الخاطئ للآية. خذ الآية بتاعت بكآبة الوجه يصلح القلب وحط جنبها الآية بتاعت افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم أيضا افرحوا، وحط جنبها من ثمار الروح محبة وفرح وسلام. وما تبقاش إنسان نكدي تعتمد على آيات تثبت نكدك مكتوب. إن واحد قال لك مكتوب بكآبة الوجه يصلح القلب، قل له ومكتوب أيضا افرحوا في الرب كل حين. فأنا عايز الكتاب تستخدموه ككتاب، يعني ليس هذا الكتاب مجرد آية، إنه كتاب. عارفين يعني إيه كتاب؟ يعني تاخده كله من أول التكوين للرؤية. من أول في البدء خلق الله السماوات والأرض لغاية أمين تعالى أيها الرب يسوع، هو ده الكتاب المقدس. تاخده كله على بعضه لكي تعيش به ولا تحيا بآية واحدة أو بنطق واحد لألا تكون قد فهمت الدين فهما خاطئا. نكتفي بكده.